لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله وصحبه عبده ورسوله. اما بعد، قال الحق سبحانه وتعالى: هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. الشيخ المجاهد احمد ياسين نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في الشهداء، نحسبه من الذين ايد الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، بل جعله مدرسه وفي حياته عبر عظيمة لو تدبرها المتدبرون واعتبر بها المعتبرون لعجزوا عن إحصائها أو عدها إلا أن يكون بكلفة عظيمة. أيها الأخوة الكرام، هذا الشيخ المجاهد ضرب الله سبحانه وتعالى به مثلا عظيما. مثلا الإيمان نحسبه كذلك القول بالله سبحانه وتعالى والاتصال الوثيق بموعود الله سبحانه وتعالى نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد. فمثلا الرجولة في اسمى معانيها، فكأن الرجولة تضرب به مثلا وتخبر الناس اني لا اسكن الاجساد القوية ولكن اسكن واكون في الهمم القوية والعزائم القوية. حتى لو كان الانسان مقعدا فانه يستطيع ان يجعل الرجولة تتجلى فيه في اسمى معانيها كما تجلت في هذا الشيخ المجاهد رحمه الله عليه. وضرب مثلا للشجاعه والجرأة العظيمه، وضرب مثلا لصناعه المجد في رحم الهزيمه، وضرب مثلا لان يحول المعطيات الضعيفه في بيئة كثيرة من الإمكانيات بل تكاد تكون إمكانياتها صفر، في حصار في جسد مشلول، وحصار بين عدو هو أشد أعداء الأمة عداوة لها، وحصار في أمة منهزمة متخاذلة أسلمته وجنوده وأسوده المجاهدين لأعدائهم. في وقت هذه الحصارات الثلاث صنع هذا الشيخ صناعة المجد العظيمة، وضرب أمثلة هي أروع الأمثلة في التاريخ. ولد سنة 1936 ميلادي، يعني هو عندما توفي أو استشهد قارب 70، لكن سبحان الله أي حياة عاشها، حياة مليئة بالمصاعب، مليئة بالبلاء، مليئة بالفقر، مليئة بالمواجهات، مليئة بالتعذيب، مليئة بالسجون، ولكنه مع ذلك ما زاده ذلك كله إلا صلابة وقوة في الحق وإصرار على أن ينصر هذا الدين بما أوتيه مما كان قليل الحقيقة في معناه في قيمته المادية، لكنه كان كبير عظيم في قيمته المعنوية. لما كان عمره 5 سنوات توفي أبوه فعاش يتيما، وأسرة من 7 أولاد بحاجة إلى من يطعمهم. لما صار عمره 12 سنة هاجر إلى غزة في وقت كان فقر وجوع، وكان الوضع هذا في ذلك الزمان من أصعب الأوضاع على الفلسطينيين. عاش نسبة 48 ورآها وهو في هذا العمر 12 سنة، وقال عن نفسه أن الدرس الذي استفدت من هذه النسبة أنه عندما جاءت الجيوش العربية البائسة، نقول في كل زمن هي بائسة، أخذت الأسلحة منا وقالت ما يمكن أن يكون سلاح في مكان فيه جيش إلا بيد الجيش، ثم بعد ذلك انسحبت منهزمة وتركت شعبنا بلا سلاح ضحية أمام العدو الصهيوني. فأثر ذلك في نفسه، لا يمكن أن يدافع عن هذه القضية وعن هذه الأرض المسجد الأقصى إلا أبناء هذا الشعب بسلاحهم وسواعدهم بعد الله سبحانه وتعالى. إصرار قدس في قلبه في وقت مقتبل من عمره. بعد ذلك اضطر أن يخرج من المدرسة لينفق على أسرته الفقيرة، فعمل في مطعم للفول يشتغل فيه لينفق عليه، لكن الله سبحانه قد أودع فيه من المعاني القيادية، القدرة الخطابية، المدارك الواسعة، الشجاعة والجرأة، الإصرار على حمل الرسالة وأن لا يعيش كعيشة العوام والطوام والجهماء لدنياه، بل يعيش لمعنى أسمى، يعيش لرضا الله سبحانه وتعالى. قد لاحظت عليه الاستخبارات المصرية زمن جمال عبد الناصر رحمه الله هذه القدرات فأدخل السجن في وقت اللي كان يؤخذ الشباب والرجال بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين. عاش في ذاك السجن وهو في مقتبل عمره، ثم خرج مرة ثانية وكان له اتهامات ومواقف عظيمة بطولية تعرفها ساحة الجهاد الفلسطيني إلى أن كان سنة 1982. طبعا قبل ذلك حصل له الحاد الكسر في رقبته مما جعله مشلولا، ولكن مع ذلك أبى إلا أن يبقى أسدا في ساحة الجهاد في سبيل الله، يقدم ما يستطيع أن يقدمه جسده الضعيف لكن همته العالية وعزيمته القوية. دخل 1982 ثم خرج من السجن الصهاينة، طبعا لاقى فيه ملاقة من التعذيب والأذى والظلم. سنة 1985 في تبادل الأسرى، ثم بعد ذلك عاد مرة ثانية فألقي عليه القبض وأدخل السجن مع أنه مقعد مشلول، لكن لما رأوا من قدرته على تحريك المجاهدين في سبيل الله بهمته العالية وضربه المثل وقدرته في الاستراتيجية في التخطيط ولسانه وشجاعته، أدخل مرة ثانية سنة 1987 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. كان الحكم الاول 6/9/82 13 عاما، لكن نخرج بتبادل الاسرى. شوف الله سبحانه وتعالى يقدر له الخروج بتقدير من عنده ما خلاف ما قضى به اعداءه. بعد ذلك حكم عليه بسجن مدى الحياه زائد 15 سنه. سنه 1991 صدر هذا الحكم، بقي في السجن الصهاينه يلاقي ما يلاقيه من التعذيب والاذى والظلم الى حادثه 1997، حادثه خالد المشعل التي فشل فيها الموساد ان يقتلوه، فصار في تبادل. خرج على اساس عناصر الموساد اللي فشلوا باختيار خالد المشعل، خرج مكانهم هذا البطل في احوج ما كان في ساحه الجهاد الفلسطيني اليه. سنه 1987 اسست حركه حماس، حركه المقاومه الاسلاميه، وما اتبعها من الجناح العسكري وجناح الاستخبارات الى اخره، كتاب القسام. وخرج سنه 1997 وكان الساحه في امس الحاجه اليه، وقاد هؤلاء الشباب كما ترون الى ان استطاعوا ان يحققوا ما اعترف به العدو الصهيوني. اشرف حرب واجهناها قالوا، واشرف عدو واشق عدو علينا كان 17 سنة هذه التي هي عمر حماس، بقيادة هذا الرجل المقعد وفكره وإصراره وشجاعته في أشق ما واجهنا من عدو. وكما ترون يا أخوان هذا ظاهر جدا، متى اختفى العدو الصهيوني وراء الجدار العازل؟ هل تحت تهديد الجيوش العربية؟ هذه الجيوش العربية الخائنة التي عرفنا الآن أن واجبها ووظيفتها هي حماية الكيان الصهيوني، لأنها في تاريخها كله لم تطلق طلقة رصاص واحدة ولا حتى رصاص صوتية حتى بدون بارود، بل أطلقت حتى هذا الرصاص اللي في العروس يمكن أكثر، بل أطلقت الرصاص على ظهور المجاهدين الذين يريدون أن يعبروا من الدول المجاورة الخائنة وجيوشها الخائنة لينصروا إخوانهم في العقيدة في فلسطين. كانت هذه هي وظيفتهم، وكان هذه علامة الخيانة التي تسقط شرعيتهم، وما زالت ساقطة ليس لها أي شرعية، ولكن كان جزء من خيانتهم هؤلاء الذين يضفون عليهم الشرعية، الذين ينظرون للهزيمة مشارك الأباتشي، الذين أصبحوا يلاحقون هذه الطائرات الصهيونية الصليبية أينما تحل فينظرونها ويجعلون تحتها من الفتاوى الشرعية ما يبيح لها دماء المسلمين. الجدار العازل ما اختفى الكيان الصهيوني وراءه خوفا من هذه الجيوش البائسة، وإنما خوف من الجهاد في سبيل الله. إذا كان لكل رجل شيء يميزه من رجال الأمة، أعني من جبالها، مدرسة الشيخ أحمد ياسين قدم للأمة مدرسة القنابل البشرية. الجسد عاجز مشلول مقعد على كرسي، لكنه يستطيع أن يحرك هؤلاء الشباب فيحولهم إلى قنابل بشرية. ألجأت الكيان الصهيوني إلى أن يختبئ وراء هذا الجدار، لكنه لم ينجو منهم. آخر عملية تعرفون أنهم خرجوا من تحت الأرض لهم، دخلوا في المجاري ومن تحت الأرض خرجوا لهم من وراء الجدار وفجروا فيهم. وأفكار كثيرة جدا، لماذا يا أخوان؟ لأنه إذا الله سبحانه وتعالى نظر فوجد في قلب المؤمن الصدق وإرادة ما عنده، وتخلص من الوهم وحب الدنيا والركون إليها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل يندرج تحت قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
أول ما نزل عليه الجهاد، الجهاد لم يتأخر نزوله فرضيته إلى العهد المكي، نزل أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أول بعثته، لكن أكثر تطبيقه. من أول ما نزل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام عرف الاختلال في توازن القوة بينه وبين قريش، لكن الله سبحانه وتعالى أخبره بأن هذا النظام المادي الذي تراه ليس هو الذي يدير المعركة مع أعدائي، هناك نظام آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن الله سبحانه وتعالى أمرني أحرك قريشا، قال إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزه. فقال الله سبحانه وتعالى هذه المعطيات المادية، كيف أنا أواجه قريش فيدلغ رأسي فيدعوه خبزه؟ ما في قوة، ما في توازن، خلاء كبير. فأخبره الله سبحانه وتعالى لا ليس هذا، أخذهم نبذك نعينك، مو انت اللي تغزو، احنا اللي نغزو بك، واخرجهم كما استخرجوه وانفق فسينفق عليك، انفق قليل الله يجيب لك النفق، وابعد جيشا نبعث خمسا مثله، وقاتل بمن اطاعك من اعطاه. ثم امر اصحابه ان يكفوا الايدي حتى اذا كانت لهم الشوكه والدوله، انزل الله سبحانه وتعالى عليهم ايات الجهاد، فما كان منهم الا ان واجهوا عدوا اكثر منهم عده وعددا وعتادا، فنصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم، وذكرهم في اول منزل ومواجهه اختبرهم فيها وسمى الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتكم مثل عده أصحاب طالوت، إذ قال الله سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله يدفع بأث الكفار بالجهاد في سبيل الله لفسدت الأرض، وكانوا قد قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا كان شيء يميز هذا القائل الشيخ مدرسة القنابل البشرية، كيف استطاع؟ يقول واحد من المفكرين الاستراتيجيين الصهاينة الذي استطاع أن يصنعه هذا، ممن لم ما استطاع أن يصنعهم كل الذين قاتلوا اليهود، أنه نقل الرعب، نقل الخوف من العرب والفلسطينيين إلى معسكرنا، الآن نحن الذين نخاف. ولهذا يا أخوان أنتم قرأتم اليوم بالأخبار، المطاعم خالية، الشوارع خالية، الفنادق خالية، الباصات خالية في الكيان الصهيوني في مناطق اليهود، خوفا من؟ من بأس الذين هددوا، لأنهم يعلمون أن عادتهم عندما يهدد ليس كما يهدد الحكام الفاشلون في القمم العربية، إنما كما يهدد الرجال الذين لا هددوا فعلوا، وإذا قالوا عملوا، وإذا قدموا زلزلوا كيان عدو. وإذا كان يا أخوان في شيء يميز فكرة فهو أنه أثبت للعالم أن إسلام مهما كان محاصرا ومهما كان أعداؤه أقوى وأكثر منه ومهما كان قدرة الأعداء على أن يصلوا إلى المجاهدين في سبيل الله بينها وبين قدرة المجاهدين من الناحية المادية بون شاسع، إلا أنه يمكن المجاهدين أن يصلوا إلى معادلة توازن الرعب، ولكن بشرط أن يركزوا على قضية مهمة. لماذا يا أخوان سقطت الشعارات العلمانية، الشعارات القومية؟ لماذا فشلت السلطة؟ لماذا فشلت جميع وتساقطت جميع الشعارات في 17 سنة فقط صنع هذا الرجل المقعد والمجاهدين وسوده من وسود الجهاد في فلسطين ما لم يصنعه غيرهم؟ لهذا المعنى إرادة ما عند الله، إرادة ما عند الله، إرادة الدار الآخرة. ولهذا كان دائما يقول عندما يخوف من الأعداء يقول الشيء تخوفون من شيء هو من شيء، يخوفوننا من شيء نحن نطلبه، وكان آخر ما تلاه والآن كما توزعها وتنشرها وسائل الإعلام، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يقول نحن مسيرة الأنبياء يقاتل معه الربانيون، ربيون يعني ربانيون، ثم لا يصيبهم الوهن، الوهن يعني انهزام العزيمة، ولا الضعف، وما ضعفوا يعني عجز البدن وطلب أهل الراحة بسبب طول عناء الجهاد، لا ولا هذا، وما استكانوا ولا يعني يخافون ويرتعبون من قوة عدوهم فيستكينون له ويخافون من قوته، لا لا هذا ولا هذا ولا هذا، لا سبيل عليهم، تخبر لا أنه لا سبيل عليهم، لا يدركهم الوهن ولا يدركهم الضعف ولا يخافون من العدو ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، فإذا الله سبحانه وتعالى يعطيهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وثواب الدنيا ثواب الدنيا الله سبحانه وتعالى وصفه في قوله وأصلح بالهم، صلاح البال، الاطمئنان، الراحة بما هم عليه، شعورهم بالرضا، شعورهم بالأمان في أحلى الأوقات،
فالله سبحانه وتعالى ضرب في الجهاد هذا المثل العظيم، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه فينزل عليكم من السماء. الله سبحانه وتعالى يقول في وسط المعركة وفي الخوف في الجهاد الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم الأمن حتى إنه يأتيكم النعاس. وتعرفون الحديث اللي في الصحيح ان الصحابي يقول يوم احد لما اختلف الامر واضطربت الصفوف وطاح الشيطان في اخراهم اخراكم فعادت اولاهم على اخراهم وصار الخوف وعاد عليهم الكفار، يقول كنا في هذا الجو غشيني النعاس حتى يتساقط السيف من يدي من الامنه والنعاس. كان الله سبحانه وتعالى يخبر ان هذا بيده ينزلها الله سبحانه وتعالى على المجاهد في احلك اوقات الخوف العصيبة فيأتيه الأمن، بينما قد تجد الإنسان اللي عنده الجنود والجيوش والغواصات والصواريخ في قصره في قلبه من الخوف والرعب، وكما قال سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ما لا يعلم قدره إلا الله. لماذا هذا خائف وهو وراء هذه الجيوش؟ حتى انهم ياخذون يخبون في السرداب اذا اصاب دولتهم شيء، بينما ذاك المجاهد في ساعه في المركه ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الامن. واسالوا اهل الجهاد يخبروكم عن اياته. اذا الله سبحانه وتعالى اخبر ان كانت هذه امنيه، والله سبحانه وتعالى جعل الامن في قلبه لا يخاف. صلى الفجر وخرج وهو ينتظر، يقول له في الاخبار انه ولده يقول له اقتربت منك الطائرات فيقول هل نطلب الا الشهاده. ذكر المقربون منه انه كان مريض، كانوا يتوقعون بسبب التهاب رئوي حاد في رئتيه انه سيموت في غضون اقل من 48 ساعه، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد شيئا اخر، اراد ان يكرمه بما طلب بعد ان ادى ما كان يحلم انه يخرج بعده جيل يحمل اسمه وعلى ان هذا الشيء تحقق له. ولهذا الان سينتقل الجهاد الفلسطيني الى طور يسمى طور الانتفاضه الثالثه، سيكون استشهاد احمد ياسين هو نقطه مفصليه في تاريخ الجهاد مع العدو، مدرسه كمدرسه القسام. هل القسام مات يا اخوان؟ ما مات، لا زال يقاتل القسام، مات شهيدا ولكنه لم يموت، استغفر الله. الله سبحانه وتعالى نهانا ان نسمي شهداء ماتا، ولا زال صواريخ القسام تقاتل، جنود القسام ورسول القسام كذلك احمد ياسين. الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للرجوله في موضعين في القران، والله سبحانه وتعالى جعلها في هذا الرجل. موضع قول الله سبحانه في بيوتنا ذل الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والانصار. صلى الفجر وهو اول واحد مطلوب عند الصهاينه تقصفه الطائرات والصواريخ، ما منعه ذلك ان يذهب الى بيت من بيوت الله فيصلي الفجر ويعرض جسده يطلب الشهاده فتكون فيه الرجوله هذه والرجولة الأخرى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والشيخ أحمد ياسين عرضت عليه الدنيا، ترى عرضت عليه الصفقات، عرضت عليه الأطماع، عرضت عليه التنازلات، لكنه أبى ألا أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله وفق شريعة الله سبحانه وتعالى وإلى أمد يحقق أعلى كلمة الله سبحانه وتعالى. حتى عندما كان يعرض الهدنة يعرضها على وفق الشريعة الإسلامية ويابى أن تكون على غير هذا وما بدلوا تبديلا. ثبت، هل خسر شيئا؟ لا، ما خسر شيئا، هو كان سيموت كما قال الخليفة الرمسيسي، فالميتين ميتين، أمتنا في الذبحة الصدرية ولا أمتنا في الأباتشي الصهيونية الصليبية رحمة الله عليها. يقول أنا شخصيا أفضل أن أموت بالأباتشي، ونحن جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت في سبيل الله ونموت شهداء في سبيل الله، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من جنوده ومن المجاهدين في سبيله. من يا أخوان قتل أحمد ياسين؟ هذا السؤال مهم، يجب علينا جميعا أن نعرف الجواب عليه. لم يقتل أحمد ياسين الصهاينة فقط، كان أحمد ياسين وجنود وأسوده وليوت المجاهدون محاصرين أمامهم العدو الصهيوني، وراءهم الجيوش والدول العربية، وراءهم الجيوش والدول العربية التي على أرضها الجنود والجيوش الصليبية جاءت لحماية الكيان الصهيوني، جاءت لمثل هذا اليوم، جاءت لمثل هذا اليوم، حتى إذا أراد المسلمون أن ينصروا إخوانهم في العقيدة في فلسطين، وقد وضع الصهاينة 80 اسم من قيادات حماس، وزعوها على أوراق اللعب، وقالوا سنأخذهم واحدا تلو الآخر وسنقتلهم جميعا، لا يستطيع أحد أن ينجد إخوانه أو ينصرهم. هذه الدول التي جعلت الجيوش الصليبية هذه على أرضها لتحقق هذا الهدف الخبيث، قتل إخوان العقيدة وتمالأت معهم، والآن يربطون بين أحمد ياسين وأسامة بن لادن وحماس والقاعدة، وفي مصنفهم أن حماس منظمة إرهابية وأن مساعدتها بالمال هو مساعدة لمنظمة إرهابية، ويعتبر الذي يساعدها من ضمن الدعم للإرهابيين، ويجب أن يلاحظ في إشارة واضحة هم يرسلونها الصليبيون والصهاينة إلى أنهم يعتبروننا نحن جميعا عدو واحد، الأمة هي عدوهم.
الأمة الإسلامية هي عدوهم، والقرآن هو عدوهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو عدوهم، كما يقولون عن كبار السادة عندهم القرآن كتاب الإرهاب ومحمد هو رجل الإرهاب. يريدون أن يشعروننا بأنكم أمة واحدة عدو لنا، وأن احنا لا نستهدف القاعدة ولا نستهدف طالبان، وإنما كما يقال الآن غزة ستصبح طالبان وجنود أحمد ياسين سيكون القاعدة عدو واحد. ولهذا يجب علينا يا اخوان ايضا ان ننظر بهذا المنظار الصحيح، ان هذا كله معسكر عدو واحد، الصليبية العالمية، الصهيونية العالمية، ومن يكون معهم يواليهم ومن يمكنهم لكي يحققوا اعدائهم بالقضاء على الاسلام واطفاء نور الله سبحانه وتعالى، معسكر واحد وعدو واحد. حتى الذين ينظرون باسم الشريعة الاسلامية لهذه الروح الانهزامية ويجعلون هذا المشروع الصليبي الصهيوني العالمي الذي يريد ان يقضي على الاسلام والمسلمين يريدون ان يجعلوه شرعيا، هم جزء من هذا المعسكر الخطير، بل هم يداولون عمل في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لانهم يوظفون في سبيل تحقيق هذا المشروع لاهداف باسم الشريعة الاسلامية. ايها الاخوة الكرام، هذا يعني اذا وعينا هذا ان نعي ان الدور سيكون علينا في هذه البلاد وفي غيرها. العراق الان تحولت الى مرتع لليهود والموساد والصهيونية والصليبية، والهدف هو تحويلها كما هو الخليج الان المحتل، تجوب هذه الجيوش الصليبية وهدفها أن تحمي الكيان الصهيوني وأن تسخر مقدرات الأمة في سبيل خطة العالم. 720 قاعدة أمريكية في العالم في 130 دولة، هدفها هدف واحد، إقامة مشروع القرن الأمريكي الذي يهدف إلى تحويل اقتصاديات العالم لمصلحة الصهيونية والصليبية العالم، حماية الكيان الصهيوني، القضاء على الإسلام من خلال البدء بالقضاء على شوكة المسلمين المجاهدون في سبيل الله. أيها الأخوة الكرام، المجاهدون في أفغانستان، المجاهدون في العراق، المجاهدون في الشيشان، المجاهدون في فلسطين، المجاهدون في كل مكان، قضيتهم واحدة وعدوهم واحد. من أوجب الواجبات علينا إذا وعينا يا أخوان، هذه حرب وعي، حرب للوعي مهمة جدا، حرب العقول. إذا وعينا حقيقة المعركة تحركنا صحيح، رسمنا الخطة صحيح. أوجب الواجبات علينا الآن أن ننصر أهل الجهاد في سبيل الله، لأنهم رأس الحرب الذين يواجهون هذا المخطط الشيطاني الذي يريد الآن أن يسخر طاقات الأمة لصالح الصهاينة. ننصرهم بالمال، ننصرهم بالدم، ننصرهم باليد، ننصرهم معنويا، ننصرهم بأن نرد على وسائل الإعلام هذه الخبيثة التي تريد أن تحولهم إلى إرهابيين، بينما تريد أن تحول به النماذج المهترئة البائسة نماذج لشباب الأمة. وتأملوا يا أخوان، كانت وسائل الإعلام عندنا تريد أن تقدم هذه النماذج التي نريد لشباب الأمة أن يقتدوا بها، لكن جاء الشيخ أحمد ياسين بعد ذلك تقدم النموذج، فرض نفسه على وسائل الإعلام على القنوات الفضائية. ما كانوا يريدون ولا يريدون أن يصنعوا هذا النموذج، فرض نفسه، ظهر، قال لا، ليس هذا هو النموذج، النموذج هذا هو البطل، البطل المقعد، لكنه يستطيع أن يصنع كما ذكرنا من رحم الهزيمة المجد للإسلام والمسلمين، بأن يجعلهم يواجهون الموت ولا يخافون منه، نمشي إلى الموت مشيا فيه خطرفة في ساحة الموت حتى تنجلي ظلمه. هؤلاء الشباب الذين إذا هددوا فعلوا، والذين لا يحسب العدو حسابا إلا لهم، هذا النموذج الذي يراد أن يقدم، هذا النموذج الشيخ أحمد ياسين والغيره من المجاهدين في بلاد الله سبحانه وتعالى يراد ان تطمس ونوضع بدلها هذه النماذج البائسه المهتريه الخبيثه الدنيئه، يكون شباب الامه يتخذونها قدوات لكي يقتلوا في الامه كل روح من العزيمه وهمه عاليه، يقتلوا فيها فكر الجهاد وروح الجهاد في سبيل الله. كل واحد منا يا اخوان يجب عليه ان يحمل هم ان يدافع عن المجاهدين، عن فكره الجهاد في سبيل الله، عن روح الجهاد في سبيل الله بكل ما تستطيع، في كل مجلس، في وسائل الاعلام، وان تبين ارتباط قتل الشيخ احمد ياسين بالمعركه الكبرى التي تدار على الاسلام والمسلمين. يا اخوان، ادعي لنفسه يقول في كتابه ما وراء السلام في هذا سنه 1991، 30% من المواليد في امريكا من البيض مواليد غير شرعيين، و50% من الفقراء، 50% هذا في غير الفقراء، اما في الفقراء 50% من المواليد غير شرعيين، هذا طبعا زاد الان. هؤلاء يا اخوان اللقطاء هم حشو الجيش الصليبي اللي الان يدعي انه يحمي بلاد الاسلام. هل يرضى المسلمون بهذا ان ياتي اللقطاء ابناء الزنا عليهم مثل المعاهدين ولا غيره، ونجعلهم شرعيين ونقول هم الذين ياتون ليدافعوا عن الاسلام والمسلمين؟ وين العقيده؟ لا، وين الشيمه؟ شيمه العرب وينها؟ لا يدافع يا اخوان عن الرجال مثل هؤلاء، غير عن النسوان المجندات وغيرهم. هذه قضيه واحده، عدو واحد جاء لهدف واحد، يريد ان يحتل بلاد الاسلام ويحول جيوش المسلمين الى خدم عندهم، موظفين عندهم، ويحول اقتصادهم يدعوهم الى ملحق باقتصادهم ليقويهم لكي يهيمنوا على الاسلام والمتغير وحتى مناهجنا، يريدون ان يحاربوننا، يريدون ان يحولونا الى خدم، الى عبيد له، اما عباده او استعباد. هذا معروف. الاستعمار الامريكي عمره ما كان ياتي للشعوب، اما يبيدها او يستعبدها، وهو عدو واحد. الان الصهيونيه العالميه سخرت هذه الصليبيه وهذه الدوله الصليبيه ام الصواريخ، سخرت هذه اهدافها. ويا اخوان اغتيال احمد ياسين يجب ان يرسل رساله للامه يوقفها من ثباتها. الى متى؟ الا تعقلوا؟ الا تستيقظوا؟ اعرفوا عدوكم، اعرفوا ماذا يكاد لكم، اعرفوا انه لا يمكن ان يدفع هذا العدو الا بسواعد الرجال، وان يصنعوا مثل ما صنع المجاهدون في فلسطين. راوا هذا الجيش الصهيوني مخوف الدول العربيه كلها، ولا تستطيع ان تصنع حتى التهديد، حتى الكلام. القمه العربيه متى من متى حتى تهديد ما فيه، حتى كلمه كلام يعني مجرد كلام. قولوا ولا تفعلوا. طيب لا يقولون. قالوا هذا الجيش رواقاته النوويه ولا سلاحه ولا حتى دباباته التي ارعب ولا استخباراته ولا الموساد ولا هذا كله ليس الا ذباب. العقيده صنعت هذا، وكذلك نحن يجب ان تصنع العقيده فينا هذا. ما نخاف من هؤلاء؟ لماذا؟ لان نرجو عند الله سبحانه وتعالى ان ندخل الجنه عن طريقهم. هذيل مشروع لدخول الجنه، فانت عندما ترى تقول والله حصلنا طريق نخف الى الجنه، في احسن من هذا؟ لا يجتمع كافر وقاتله في النار، تقتله ضمنت الجنه، فهو طريق الى الجنه. هذه العقيده تفعل هذا. ولذلك يجب علينا يا اخوان الان ان نحيي في الامه هذه العقيده العظيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فداعي الامم علينا قال النقطة الضعف فيكم الوحي، ما قال ان اعدائكم يكون عندهم سلاح اكبر، لان ممكن ان تحول سلاح عدوك الى سلاح عليك، ممكن ان تكون التكنولوجيا المتطورة عند عدوك وبالا عليه، ممكن يكون عنده مصنع ذخيرة، مصنع السلاح الكيماوي، ممكن واحد بس ما نحتاج الا واحد يلبس الحزام ويحول هذا المصنع الى قنبلة عليهم، يعني بدون تكاليف. الحمد لله، مثل ما قال قاعدة غيرت النظام في اسبانيا بدون تكاليف بلاش، تعبنا على العراق وانفقنا. فاذا هذه ممكن تتحول الى نقطة ضعف على عدوك اذا وجدت العقيدة في القلب، الروح الخلاق اللي الله سبحانه وتعالى اذا جعلها ونظر في قلبك فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم. والله سبحانه وتعالى حينئذ يصنع منك المعجزات، يضرب فيك الآيات كما ترون الان. هؤلاء المجاهدون يقاومون من الاتحاد الاوروبي، حلف شمال الاطلسي، القوة الامريكية الضاربة وقواعدها المنتشرة في العالم، الى قوة السلاح النووي، هذه كلها اللي يواجههم هم هؤلاء المجاهدون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أمتي لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم، يعني ناس يعلمون أنهم على الحق لكن يخذلونهم جبنا وخوف، ولا من خالفهم، ناس يظنون أن مشروعهم خاسر. صحيح بعض الناس يقول مشروعكم صحيح شرعي لكنه خاسر، ليس له ضمانات لن يؤدي إلى نتيجة. أو خالفهم يعتقد أن مشروعهم ليس شرعيا من الذين طمس الله على بصائرهم، فلن يتدينوا سنن الله الشرعية ولا سنن الله الكونية. يقول في حديث رواية لا تزال طائفة من أمتي تقاتل حتى إن الله يزيغ قلوب أقوام، يزيغ قلوب أقوام فيقاتلونهم فيرزقهم منها. إذا ما في حد يقاتلونا الله يزيغ قلوبنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يزيغ قلوبهم عشان يستمر الجهاد ويرزقهم الله منه، يعني رزقهم من عدوهم حتى لو ما عندهم أسباب مادية، رزقهم غنائمهم من عدوهم اللي الله سبحانه وتعالى يزيغ قلوبهم. وحينئذ هؤلاء قلة طائفة، لكن الله سبحانه وتعالى ضرب بهم المثل. الصليبية العالمية والصهيونية العالمية لا تحسب إلا حسابهم، في الموساد إلى روسيا إلى الهند إلى الدول العربية، في العراق الآن همها الوحيد هو المجاهدون في سبيل الله. فيا أخوان الآن قضية الجهاد، لأن الأعداء يعلمون أن المسلمين إذا التفوا حول راية الجهاد في سبيل الله، قوته المعنوية وليست قوته المادية. نعم المادة مهمة، لكن الأصل قوته المعنوية، أنهم إذا التفوا حول هذه الراية لا يهزمهم شيء، لا يهزمهم شيء. هذا هو ختام ما نستفيد من حياة هذا المجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون نبوة ورحمة ما شاء الله أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة ورحمة ما شاء الله أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملك ورحمة. الملك قائم على الشرع وعلى الجهاد كما نعلم، ما شاء الله أن يكون ثم يرفع، ثم يتكادمون عليها، يعني الدنيا تكادم الحمر، تكادم العبد، يعني الوهن وحب الدنيا يتكادمون عليها تكادم الحمر. فعليكم بالجهاد، فعليكم بالجهاد، يعني المخرج من هذا الوضع الذي سيصيبكم الجهاد وخير رباطكم عسقلان. وكان الشيخ أحمد ياسين قد ولد في عسقلان، وصلى الله على نبينا محمد.